الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 56 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في أول باب الغسل. قوله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. وإن انتقل أي إذا انتقل المني من صلب الإنسان لكن لم يخرج اغتسل له. إذا أحس الإنسان بشهوة فأحس بانتقال المني فأمسك ذكره ولم يخرج المني، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ عند الحنابلة يقول المصنف اغتسل له، قالوا لأن الماء قد باعد محله، المحل يقصدون فيه صلب الإنسان والترائب، الصلب والترائب، قالوا فصدق عليه اسم الجنب. فعلى هذا عند الحنابلة يحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، يعني يعتبر الشخص بالغا إذا حصل منه هذا الأمر، ويجب عليه الاغتسال عند الحنابلة، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أكثر الفقهاء. القول الثاني وجوب الغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة. إذن الجمهور وأكثر الفقهاء على القول الأول أنه لا غسل عليه. القول الثاني وهو قول الحنابلة قالوا لأن الجنابة معناها تباعد الماء يعني المني عن محله يعني من الصلب والترائب، قالوا وقد وجد فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها. إذن تعليلات، قالوا وكذلك لأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو ظهر، يعني لو ظهر المني. إذن قالوا الجنابة، والجنابة معناها انتقال المني عن محله، وكذلك من حيث المعنى الثاني الشهوة. الراجح الله أعلم هو القول الأول أنه لا يجب، أنه لا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية والفضخ بقوله إذا رأت الماء، والحديث الآخر إذا فضخت الماء فاغتسل، والحديث قلنا أن فيه شيء من الضعف لكن يغني عن أثر ابن عباس، يغني عن أثر ابن عباس من حيث الرؤية، من حيث الرؤية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال بالرؤية، علق الاغتسال بالرؤية. أما ما ذكروه من حيث الاشتقاق قالوا الجنابة، لأنه سمي الجناب بهذا الاسم الجنب لأن الماء يعني المني جانب محله يعني انتقل، نقول ليس بصواب، لأن الجنب سمي بهذا الاسم لأنه جانب الماء، معنى جانب الماء يعني المني خرج منه وليس معناه انتقل، ولا يحصل المجانبة، الآن الماء موجود لم يجتنب هو الماء، لا يحصل إلا بخروجه منه. كذلك قد يقال أن الجنب سمي بهذا لمجانبته الصلاة أو لمجانبته المسجد أو غيرهما مما منع منه. والأمر الثاني هم راعوا الشهوة، قالوا ولوجود الشهوة، نقول وجود الشهوة لا يلزم منه الاغتسال، لأنه لو لمس النساء لشهوة لم يجب عليها الاغتسال. إذن الشهوة بمفردها لا توجب الاغتسال، ووجدت الشهوة هنا من غير انتقال، لمس امرأة واشتهى فلمس امرأة، هل يجب عليه الاغتسال؟ نقول لا يجب عليه الاغتسال. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول أنه لا يجب الاغتسال. قوله فإن خرج بعده لم يعد، مسألة جديدة. يقول المصنف فإن خرج يعني خرج المني بعده يعني بعد الاغتسال، بعد الاغتسال لم يعده، قالوا لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، فلا يوجب غسلين. وهنا هذه المسألة في رأيي أنها تعارض المسألة الأخرى، تعارض المسألة الأخرى. هنا الآن خرج المني ومع ذلك لم يوجبوا عليه الاغتسال، والمسألة الأولى لم يخرج المني فأوجبوا عليه الاغتسال. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إن احتلم أو جانب، عفوا، أو جامع فأمنى ثم اغتسل، يعني خرج منه الماء ثم اغتسل بعد، ثم اغتسل لخروج المني، ثم بعد ذلك خرج المني منه بعد الانتهاء من الاغتسال، هل يجب عليه الغسل مرة أخرى؟ القول الأول قالوا لا غسل عليه، وهو قول مالك والإمام أحمد. القول الثاني قالوا إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبل البول يجب عليه أن يغتسل، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة. قالوا لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل، هذا إذا خرج قبل البول. وأما بعد البول قالوا خرج بغير دفق وشهوة، فرقوا بين ما قبل البول وما بعد البول. القول الثالث قالوا عليه الغسل بكل حال، عليه الغسل مطلقة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والشافعي رحمه الله يرى أن خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا، قالوا الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث. قال ابن قدامة والصحيح أنه لا يجب الغسل، وهو الراجح، وهو الراجح، لأن الخروج يصلح موجبا للغسل. قالوا وما ذكره وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل. نقول الراجح الله أعلم هو القول الأول، لأنه ثبت عن اثنين من الصحابة، فثبت عن ابن عمر قال سالم كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فيقول يعني أما يجزيك الغسل، يعني يقول سالم أما يجزيك الغسل الأول، فيقول بلى، ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك. إذن كان يغتسل ثم بعد ذلك يتوضأ. كذلك ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال يتوضأ، قال يتوضأ. إذن هو يقول يخيل إلي أنه يخرج فيكتفي بالوضوء. لو كان الاغتسال يجب لا اغتسل مرة أخرى، لاغتسل مرة أخرى. فالراجح الله أعلم هو القول الأول أنه لا يجب الاغتسال. وبهذا ننتهي من الأمر الأول وهو نزول المني دفقا بلذة. نشرع في الموجب الثاني مما ذكره المصنف، قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. نقول وتغييب حشفة أصلية يعني والثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية أو قدرها، تغييب حشفة أصلية أو تغييب قدر حشفة أصلية إن فقدت سواء أنزل أو لم ينزل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم، رواه مسلم. ختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، الختان يقطع الجلدة فتبقى جلدة بعد ذلك، هذا هو الختان الذي في رأس الذكر. ختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منه في الختان. إذا غابت الحشفة في الفرج وتحاذى ختان الرجل وختان المرأة فيقال التقيا وإن لم يتماسا. خلاف العلماء في مسألة تغييب الحشفة في الفرج، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل القول الأول قالوا التقاء الختانين يعني تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، بمعنى لو مس الختان ولم ينزل فيجب عليه الغسل، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. القول الثاني قال داود الظاهري لا يجب الغسل إذا مس الختان، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني لا يجب الاغتسال إلا مع وجود المني. قالوا تغييب الحشفة هذا لم يوجد المني، لم يوجد المني. قالوا وكذلك جماعة من الصحابة يقولون لا غسل على من جامع فأكسل، يعني لم ينزل، جامع لكن لم ينزل، هل يجب عليه الاغتسال؟ القول الثاني يقولون لا يجب عليه الاغتسال. ثبت عن غير واحد من الصحابة، قال سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، والحديث صحيح. وكذلك ثبت عن أبي موسى رضي الله عن الجميع كما سيأتي ذكره بعد قليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه من حديث أبي هريرة. زاد مسلم وإن لم ينزل، بعض أهل العلم يتكلم في هذه الزيادة، يتكلم في هذه الزيادة، لكن نقول حديث سهل، هذا حديث سهل يدل على أن يعني أنه كانت رخصة ثم نهى عنها كما ذكرنا الحديث قبل ذلك. إذن هو كان يعني رخصة ثم نسخ هذا الحكم، فيعني بقي الوجوب على إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان. إذن العمدة على حديث سهل بن سعد وحديث أبي موسى وأحاديث أخر بهذا المعنى. الأثار في هذه المسألة في إذا مس الختان الختان، ثبت عن يعني بعض الصحابة قال لا يجب الغسل إذا التقى الختانان، وقد ذهب إلى وجوب الغسل إذا التقى الختانان وإن لم ينزل ثمانية من الصحابة، عمر وعثمان وعائشة وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر. وبعض الصحابة قال لا يجب الغسل إلا بالإنزال، فلو مس الختان لا يجب الغسل. ومن هؤلاء أبو موسى وسعد بن أبي وقاص وزيد وأبو أيوب وأبي ورفاعة. وقد ذكرنا الآثار في الآثار، وكل هذه الآثار آثار صحيحة. ثبت عن يعني عن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل قال عليه الغسل، قال قلت له إن أبيا كان لا يرى ذلك، فقال إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول. إذن من قال من الصحابة بهذا القول فإنه ثبت الرجوع عن هذا القول. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت عائشة هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج الفروج يعني الفرخ، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. ثم قالت عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. كذلك من حيث المعنى ثبت عن عكرمة قال: يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء، يعني إذا مس الختان الختان يوجب القتل والرجم، يوجب الحد ولا يوجب إناء من ماء. هذا من حيث المعنى، وهو معنى لطيف جدا. ثبت عن بعض الصحابة نقاش في هذه المسألة. يقول أبو بكر أحد الرواة: بين أنا عند عمر بن الخطاب، ليس أبو بكر الصديق، بين أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاء زيد، فلما رآه عمر قال عمر لزيد: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به، من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، وكان حاضرا في المجلس، فقال عمر لرفاعة: وقد كنتم تفعلون ذلك، إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله فيه نهي. قال عمر: رسول الله يعلم ذلك؟ قال رفاعة: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس ألا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ قال: فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا. وأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: لا أسمع برجل فعل هذا إلا أوجعته ضربا. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.